أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه المنتجبين. وصلنا إلى مسألة: لو كان قد رأى زوجة ما شاء الله فظنها أنها خلية من بعل، يعني فكان ظنه مجيزا له لأن يعقد عليها، يعني لأنه اعتقد أنها خالية من البعل فعقد عليها، فبان بعد ذلك أنها ماذا؟ أنها ذات بعل، أنها محصنة وأنها متزوجة وأنها في حبال شخص آخر. فهنا ماذا نفعل بالنسبة للوطء الذي قام به الرجل الثاني؟ فإنه وطء محترم لأنه وطء عن شبهة، فالمرأة ينبغي أن تعتد بالنسبة لماذا؟ للزوج الثاني. وزواج هذه المرأة من الآخر لا يصيرها ماذا؟ محرمة على ماذا؟ على الأول. فتبقى زوجة للأول، فبعد انتهاء العدة ترجع إليه كأن شيئا لم يكن. لا تحرم على الأول، قلنا لا تحرم عليه. نعم، لا إشكال، هي فعلت محرما فلتفعل محرما، لأن الحرام لا يحرم الحلال، كانت حلالا. وهذه امرأة شرعية بالنسبة لهذا الزوج الأول، لا تخرج عنه إلا بماذا؟ إلا بطلاق أو فسخ أو شيء آخر ولم يحدث، فمن أجل هذا تبقى على زوجية الأول. قال: ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت أنها محصنة، فبانت محصنة يعني فتبين أنها بعد ذلك محصنة، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط، طبعا مع الشرائط التي تقدم أنه حصل هناك دخول وكان أقل فترة الحمل متوفرا 6 أشهر ولم يكن هناك أقصى الحمل.
يعني
لا كلام في العدة، اذهب إلى باب العدة ويحلق كما هو ذكر، هو قال يحلق، نحن نقرأ كما كما يكتب. هذا وطأها الثاني، هو بوطء الثاني كان وطؤه للشبهة فتعتد من وطء الشبهة. وبعد أن انتهينا من ماذا؟ من أحكام الأولاد، نأتي إلى ملحقات أحكام الأولاد.
لكن أنا أطلق الواطئ من هو؟ ممكن وطأ هذا الزوج الأول أو الثاني؟ من هنا؟
وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط هذا بالنسبة الكلام سياقه لا إشكال، سياق الكلام مع الثاني، لكن إذا لم يمكن إلحاق الأولاد بالثاني فتكون لمن؟ للواطئ الأول. ويلحق بذلك أحكام الولادة وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن. قال: ولا بأس بالزوج وإن وجدت تلك النساء. واحد، أولا هذا الحكم يجب أن يستبد النساء بالرجال، يعني وقت الولادة، وقت الولادة، وإلا إذا تركت النساء هذه المرأة تلد لوحدها فربما يخشى عليها ماذا؟ من الموت. فمن باب وجوب حفظ هذه النفس المحترمة يجب على النساء ماذا؟ أن يبادرن إلى ماذا؟ إلى توليد هذه المرأة، يعني إلى استيلاد هذه المرأة، أن يستبد بمعنى أنه أن لا يجيء هناك أشخاص أجنبيون غير النساء، يعني أن ينفرد، يعني يجب على النساء. نعم، بمعنى آخر أنه هل ابتداء هل مثلا إذا خير بين الرجل والمرأة من نقدم حتى يولد هذه المرأة؟ نأتي بماذا؟ بالنساء لتولد هذه المرأة، أو إذا لم يكن هناك نساء فيجوز من البداية أن يكون الرجل بينهن. لماذا؟ لأن وجوب حفظ النفس متوجه إليه، واحد، واثنان لأن هذه لا يستلزم منها نظره إلى المحرم لأنها امرأته وهي حلال عليه. فإذا هو بالإمكان، نعم، فإما أن يستبد النساء بهذا العمل، وإما أن يجيء الرجل يعني زوجها يولدها. نعم، إذا لم يكن الزوج ولم يكن هناك نساء أصلا وكان هناك أجنبي، فمن باب أيضا وجوب حفظ هذه النفس يجب عليك أنت يا مولك أيها الأجنبي أن تذهب وتولد هذه المرأة. وبالنسبة للآداب فإنه إذا ولد لك ولد فإنه من المسنون.
ما يحكم
الأولاد؟ ويستحب غسل أحكام الأولاد، تقدمت أنه متى نلحقه. هذه النظر الرابع في أحكام الأولاد، كلها كانت تتعلق بماذا؟ بالأولاد. بالنسبة لماذا؟ لما إذا رزقك الله عز وجل مولودا فينبغي أن نجري عليه بعض السنن، مثل غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يصم عنه صوت الشيطان وصوت إبليس، يعني أول ما يسمع، وحتى أنه علميا يعني إذا كان لديك ولد من صغره تسمعه القرآن، تسمعه شيئا آخر أو تسمعه الغناء، إما أن تكون متدينا أو غير متدين بعد ذلك في المستقبل، يعني وخصوصا فيها في السنتين الأوليين من عمر هذا الطفل سيكون من السهل جدا عليه استذكار ما كان قد سمعه في أيام الطفولة. فمن هنا إذا أردت أن يكون ولدك حافظا للقرآن، طبعا ناصحا لا ينتصح جنابي، فإذا ما رزقت بولد فاجعل له القرآن دائما، إما أن تسمعه بنفسك أو أن تضع شريطا مسجلا تسمعه ذلك. فالشاهد أنه في اليوم الذي يولد فيه تسمعه ماذا؟ صوت الأذان، الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك الأمر هل بالنسبة لغسل المولود أو غسل المولود، طبعا المشهور والمتعارف أنه يستحب غسل المولود، يعني أن تغسل المولود أو أنه غسل المولود، يوجد هناك فارق بسيط بينهما. إذا كان مثلا غسل المولود يعني كيفما اتفق، نفس إجراء هذه العملية عليه كافية في تحقق الاستحباب. وقد يقال غسل المولود يعني يتوجه، ربما يقال بتوجه أمر ندبي استحبابي لتصليب الطفل أن يجري هذا المستحب، يعني مثلا كيف أنه يطوف الولي بالصبي، هنا كذلك الأمر، هو الولد الصغير لا يغتسل ولكن الأب أو الولي أو الذي هو يقوم بماذا؟ بإجراء الغسل عليه. فسواء وسواء، يعني المعروف يستحب غسل المولود. نعم، فلذا نقول بناء على القراءتين، تارة يكون كغسل الجنابة وأخرى لا، يستحب غسله يعني كيفما اتفق، حتى لو لم يكن هناك ترتيب بين الرأس والرقبة والأيمن والأيسر، لو لم يكن هناك ترتيب أصلا. فإذا بناء على القراءتين الأمر سهل، الأمر في باب المستحبات. وتحنيكه بتربة الحسين، التحنيك ما هو؟ التحنيك هو أن تجعل له نعم التربة، أين شيء يعني من تربة الحسين عليه الصلاة والسلام، في أعلى فمه، الحنك هنا أعلى فمه. نعم، يعني تفتح فمه أضعه في الأعلى، فهذا تحنك المولود بهذه الطريقة. وبعضهم ربما لأنه فهم من التحنيك العلو قال يستحب أن يجعل للعمامة حنك أن يجعل للعمامة حنكا، قال ليس من الضروري أن ينزلها بشكل ثؤاب من تحت أذنه، فبمجرد أن يلف هذا الحنك على عمامته ولو بشكل دائري يعني ملصق بالعمامة كما هي عمامتي الآن الطابق الثاني، قال هذا هو حنك، يعني أن يجعل للعمامة حنك لا سواء أسدله أم لم يسدله، لأنه فهم أن التحنيك ماذا أخذ فيه جهة العلو، فهذا ماذا وضعه في أعلى العمامة. وكذلك الأمر تحني بماء الفرات يعني خصوص ماء نهر الفرات، إذا لم يكن هناك ماء للماء من نهر الفرات فبأي ماء فرات، يعني بأي ماء عذب يضعه في حنكه. طيب ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل لا إشكال، طبعا شيء قليل جدا بحيث لا يسهل معدة الولد شيء قليل جدا يضعه يعني يصدق معه المسمى حتى لا يضر بالولد. نعم
يضبط بماء حتى يستخدم
نعم شيء بسيط جدا منه، وإلا تعرف أنه حرمة أكل التراب إلا بمقدار الحمصة الصغيرة، هذا للكبير، فلربما يكون للصغير مثلا هذا المقدار من الحمصة تميته بماء فرات يعني بأي ماء عذب لو لم يوجد إلا ماء ملح، افترض أنه هذا ماء بحر، هو ما لا يوجد عنده إلا ماء البحر أو ماء كم كما قال فهي بمنزلة ماء البحر، ماء مالح هنا يخلطه بالعسل أو التمر وكذا الأمر، فإن من المسنون والمستحب ماذا أن تسميه بالأسماء المستحسنة طبعا، وخير الأسماء ما حمد وعبد خير الأسماء، ويستحب كذلك الأمر أن يكنيه لأننا نحن نكني أولادنا مخافة أن يلحق بهم العار. لاحظ من الآن أنت من صغره تقول له يا أبا علي، تكنيه من صغره مثلا بأبي محمد وهكذا، تكنيه به لأن لماذا؟ لأنه إذا عرف في المجتمع أنه أبو علي سوف لن يلحقه كنية أخرى إلا بقدرة قادر، كما قال الخطان المتوازيان ذلك الوهابي، الخطان المتوازيان لا يلتقيان إلا أن يشاء الله. فهنا إذا كني هذا الولد فحين سوف يعرف به في المجتمع أنه أبو كذا، فلا يلحقه بعد ذلك أي عار وأي كنية مشينة. نعم بتسميته بأسماء أخرى يلحقه تسميته بأسماء أخرى، نعم يعني يكنون الناس ببطة أو أبي أو أبو دجاجة، مو أبو دجانة أبو دجاجة، نعم. ويكره أن يكني محمدا بأبي القاسم، إذا كان اسمه محمدا فكما في الرواية فإنه لا يكنيه بماذا؟ بأبي القاسم، يكره أن يكنيه بأبي القاسم. لا في الرواية منصوص عليها، ربما احتراما للنبي صلى الله عليه وآله لأنه محمد أبو القاسم، وأن يسمي أيضا في الرواية حكما وحكيما وخالدا وحارثا أو مالكا أو ضرارا، في بعض اللذات أبو مرة، الإمام عليه الصلاة والسلام بمضمونه يقول له لا تعد هذا الاسم علي أبو مرة، يعني كان قال أبو مرة في الباب ينتظرك، أبو مرة في الباب هل أدخله عليك، قال هذا اترك لي كلمة أبو مرة هذا ما عاد تذكرها ثانية، ليش أبو مرة هذا لازم يكون أبو حلوي هذا كله للخبر الوارد عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالنسبة ما نقلته، ويستحب حلق رأسه يوم السابع، قال مقدما أن هذه المستحبات كلها يعني لا يهم كثيرا ما إذا نقلنا نفس الرواية أو لا. ويستحب
هذا ما تقدم يعني قبل المستحب هذا الأول يعني التسمية وكذا في الأول.
ويستحب حلق رأسه يوم هذا بشكل عام، حتى بشكل عام تسميته الأسماء المستحبة قد يبقى مثلا خمسة أيام ستة أيام فلا يدري فلا يدري مثلا أي اسم ينتخب له وأي اسم مستحسن من بين هذه الأسماء. هذا كان استحباب مستقل، ولكن استحباب اليوم السابع بالخصوص هو حلق رأسه، ويستطيع أيضا قبل أن يولد أن يسمي، المهم أن ينتخب اسما حسنا يضعه عليه.
هو يقول في اليوم الأول عرفاً يستحب أن يسمي محمد يوم السابع يسمي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ليش؟ لأنه معللة، لأنه يخشى أن يخترمه الله عز وجل، أن يأخذه الله إذا لم يسمي الذكر محمدا ولو في الأسبوع الأول، هذا يخشى أن يأخذه الله. وعليكم السلام يا شعلة، أقول إن الدرس الآن تنور وزاد توهجا بمجيء الشعلة. أهلا وسهلا وبك يا ياسين وبالآخرين. نعم، لأنه معلل في الرواية أنه يمكن أن يأخذه الله، يعني إن شاء أن يأخذه الله عز وجل أخذه، وإن شاء أن يتركه تركه. فأنت ضمانا لعدم أخذه تسميه ماذا؟ محمدا، ولا سيما في الأسبوع الأول. ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة. العقيقة شو أن تأتي مثلا ب نعم تدي بخروف بشيء تذبحه لتعق عن نفسك إن شاء الله، فيكون دفعا للبلاء عن نفسك وإن شاء الله عن أهل بيتك. هذه من عندي عن أهل بيتك. هذا قال مقدما على العقيقة. هذا طبعا لأنه في بعض الروايات، في بعض الروايات أنه بأيها يبدأ. لاحظ يقول له مثلا يحلق رأسه، يحلق رأسه يتصدق ماذا ويسمي، أو يسمي ويذبح. فالمهم أن التسمية والذبح تكون بحسب الترتيب الذكري الوارد في الرواية مؤخرة عن مسألة الحلق، ولذا هو قال يستحب حلق رأسي يوم السابع مقدما على العقيقة. ويعني كل واحد مرهون بماذا؟ بعقيقته. كل رجل مرهون بعقيقته. وإذا كان لديك عدة أولاد لكل ولد عقيقة وخروف، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. ويكره القنازع، هذا مثلا أن يحلق رأسه ماذا يعني شو نعم يجعل بينهما شوارع، بارك الله، كما قال يفتح طرقات، يفتح طرقات بين المهم أنه قطع قطع، يعني يبقي شيئا على جهة اليمين وشيئا على اليسار وشيئا في الأعلى، أنا مثلا في مقدم الرأس بهذا الشكل، يعني هذا الموديلات. في أيام في تلك الأيام كان هذا هو الموديل الساري، ما كان عندهم فانكي وغير فانكي من هذه حلق الرأس بهذه الطريقة. عليكم السلام ورحمة الله. ويستحب كذلك، وهذا أيضا طبعا ما رأيته، أن الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام كما في الرواية حيث يذكر يتحدث النبي مع فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام فيما يتعلق بثقب مدى أذنيه، وأنه تثقب مثلا اليمنى من تحت واليسرى من فوق، وتفصيل هناك مذكور. وإن كان طبعا في أيامنا يعني ثقب الأذنين للرجل ربما يكون فيه شيء، لا نقول معيبا لأنه وارد في الرواية، نقول فيه شيء. نعم، لا سيما عندنا في لبنان هذا يعد عيبا كبيرا أن يثقب ويضع الرجل حلقة في أذنه كما يفعل هؤلاء في الغرب. ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه، يعني ختانه في اليوم السابع، لأن اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وأن الأرض لا تكره بول الأغلف، الأغلف مقابل من ختن، هذا الذي لم يختن.
فإنه أطهر؟
نعم، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم. نعم، لو كان هذا في اليوم السابع أخر الختان، يجوز بلا شك أن يختنه ماذا بعد ذلك. لكن لو تركه إلى ما بعد البلوغ، يعني ولو بلغ، وجب عليه هو، وجب عليه الاختتان. نعم، لو بلغ هو، لو ترك أبوه ما فعل هذا الواجب، ما فعل هذا الاستحباب أساسا، فتركه حتى بلغ. إذا بلغ ما تكون يا مسلمون إذا بلغ الإنسان يا مسلم ولم يختن بعد، وجب عليه ماذا؟ الختان. نعم، فانتبه. وخفض الجارية ليس واجبا، وإنما هو ماذا؟ مستحب. تفضل مولانا. أشكرك، أحسن. لأنه النبي صلى الله عليه وآله حينما كان مع بعض زوجاته فقال إنك كنت تفعلين هذا في يعني فيما في الأزمنة السابقة. قالت إن أردت إن هيثني أنتهي، يعني إذا أردت أن أنتهي عن هذا العمل فأنا أنتهي. فقال لا، ولكن إيش؟ لا تستأصلي، إنه ما لا تقطع، يعني ما لا تأخذي بتمامه.
ما بين عن هذه
الفرصة يعني. نعم، هذا ربما يكون في بعض هو مركز يعني هو مركز الشهوة عند المرأة، فإذا كان مثلا
خفض هذا.
هو القفض.
الخفض هو كالختان، لكن ما هو مركز الشهوة.
هو هذا كما أنه ذاك مركز الشهوة عند الرجل، هذا مركز الشهوة أيضا عند المرأة. الختان تأتي إلي إلى شيء منه وتقطع.
يعني موضع في جسمه.
نعم نعم، هو هذا، هذا الذي يوازي هذا الذي يوازي الذكر عند الرجل عند المرأة، تأتي هذه المرأة و تختن من الجارية شيئا. هذا لأنه يكون مثلا لا يستأصل ليكون أطيب بالنسبة لماذا؟ لوقاع الرجل. مثلا على سبيل المثال، مثلا إذا كان بهذا الشكل الكبير فربما تتأذى إذا مشيت، ربما إذا ركبت، ربما إذا، وهكذا إنها تثار. وكذا الحال بالنسبة لماذا؟ للرجل، ربما يضايقه إذا كان أزيد من اللازم، وربما مثلا يعني تنتهي قبل أن ينتهي هو. ما دي المتزوجون يعرفون، تنتهي يعني تنتهي، تصل إلى قمة الشهوة والرجل بعد ماذا؟ لم ينتهي. فلا تذهب بهذا أساسا حتى لا تكون باردة، ولا تتركه بهذا الشكل حتى لا تكون شبكة كثيرا، وإنما تستأصل منه شيئا حتى يكون وسطا، فيكون أحسن لماذا؟ للطرفين. على كل، وأن يعق عنه وخفض الجارية مستحب، وأن يعق عنه فيه أيضا عقيقة. نعم، وأن يعق عنه فيه أيضا في اليوم السابع، يعني وأن تكون العقيقة في اليوم السابع.
يعق عن ماذا؟ عن وجه،
عن الولد،
عن
الخفض، عن الخفض أيضا
في البيت. هذا هو قول الجاري المستحب، وأن يعق عنه.
لا، لأن هناك واحد للعقيقة متى تجي مرحلة العقيقة، هنا جاء بالمرحلة
يوم
هذا تحدث عن أحكام الولد
مقدما عن العقيقة، ثم قال يعق عنه.
نعم، يعق عنه نعم في اليوم السابع.
صحيح،
هو بعد في أحكام الأولاد. هذا الولد يعني كما قال يحلق رأسه مقدما على ماذا؟ مقدما على العقيقة، ثم بعد ذلك يعق عنه، ويعق عن نفس الولد، ويعق عنه في اليوم السابع أيضا. لكن هل بالإمكان أن يستبدل الإنسان العقيقة، يستبدلها بماذا؟ يستبدلها بشيء آخر، يعني بصدقة. فقال لا تجزئ الصدقة بثمنها، حتى ولو كان لو أراد أن يشتري العقيقة مثلا $100 فلا تجزئ الصدقة $100 عن ماذا؟ عن العقيقة. ليش؟ فإن الله يحب إهراق الدماء. ها تعالوا أين الغرب ليسمع؟ فإن الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام. ها معنى؟ يعني يحب ماذا؟ يعني أن يهرق هذا الدم ليكون مقدمة لإطعام ماذا؟ إطعام الناس لتحصل الألفة أو يأكل الجائعون أو شيء آخر. فهذا إهراق الدم، يعني إنما خلقه الله ليهرق لا ليبقى هكذا من دون انتفاع. ماذا؟ فإن الله يحب إهراق الدماء في هذا المورد يعني. ولو قال من لو عجز إذا يتوقع المكنة، يعني ينتظر ويلبث حتى يقدر على العقيقة.
ولو بعد سنة مثلا،
ولو بعد 50 سنة، ولو بعد 50 سنة فهذا في نعم
حتى نهاية عمره،
إلى نهاية عمره. ويستحب فيها شروط الأضحية، مثلا أن تكون ثمينة، أن تكون للذكر ذكر، للأنثى أنثى، وهكذا، أن تكون سالمة من العيوب وهكذا. يستحب فيها شروط الأضحية، وأن تخص القابلة بالرجل والورك من ماذا؟ من العقيقة. يعني يقسم الرجل والورك ويعطيه للداية، بأيام تسمى الداية، القابلة يعني التي أولدت. ولو كانت ذمية فإنها نأتي بربع ثم ثمن الربع. ها لو كانت هذه القابلة ذمية، يعني هي التي أولدت ذمية، تعطى ثمن ربع العقيقة. جيد. ولو لم تكن، افترض لو لم تكن قابلة أساسا، كما من يعطيني مثالا عليها، لو لم تكن هناك قابلة أساسا
ولدت بنفسها،
وبارك الله، ولدت بنفسها واحد، أو أولدها زوجها، أولدها زوجها،
فهنا
جيد، فتصدقت به، ماذا تصدقت به الأم؟
الأم يعني أم صبيها،
أم الصبي. ولها قال ولو لم يعق الوالد،
ثم الربع
بإيش؟
والله
هو قال تعطى للقابلة، ولو كانت أعطيها ثمن، ولو لم تكن تصدقت به الأم. هذه بإيش؟ تصدق بإيش؟ وأما لو لم يعق الوالد، استحب للولد إذا بلغ أيضا أن يعق. هليش؟ أنه في رواية عمر بن يزيد، هو إيش كان يعني رجلا كثيرا، فهو ما عق، يقول له عق عن نفسك، لا إشكال، عق عن نفسك. فهذا يستحب للإنسان أن يعق لو لم يعق والده ماذا عنه. وبالنسبة للصبي هناك أيضا رواية مفصلة، بينما لو مات، لو مات الصبي في السابع، مفصلة بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. يعني إذا مات ما قبل الزوال مثلا فتسقط عنه، إذا مات بعد الزوال فلا تسقط عنه. يعني يبقى استحباب العقيقة ثابتا في حق الوالد إذا مات ولده في اليوم السابع بعد الزوال. أما إذا مات في اليوم السابع قبل الزوال يسقط ماذا؟ تسقط عنه. حمله بعضهم على ماذا؟ أنه يسقط يعني الاستحباب المؤكد، إذا مات قبل الزوال يسقط الاستحباب المؤكد، أما أصل الاستحباب فإنه ماذا؟ يبقى. على كل الأمر سهل.
سقطت العقيقة
سقطت من أساسها،
العقيقة.
سقطت العقيقة من أساسها، يعني لا يستحب للوالد أن يعق عن ولده، هذا سقط الاستحباب. لكن هذا بعبارة أنه قبل الزوال سقطت، بعضهم حملها على أي معنى؟ سقط الاستحباب المؤكد، يعني بحيث أنه حتى لو مات قبل الزوال يبقى هناك أصل استحباب، يعني استحباب مخفف، يعني مرتبة دانية من الاستحباب. الاستحباب مراتب، ما يعني استحباب عادي واستحباب مؤكد. إذا مات قبل الزوال الاستحباب المؤكد يفقد، لكن يبقى هناك أصل الاستحباب ويكره.
تحقق يوم السابع أفضل شيخ، تحقق يوم السابع متى بعد إلى أنه يخف الاستحباب يعني فيما إذا لم يكن هناك زوال مثل ما قبل الزوال، يعني تحقق يوم السابع متى يتم هو هنا يجي الاستحباب، وإلا بعد ينتهي الاستحباب إذا لم يتحقق يوم السابع؟ يعني من حين
الولادة أن لا، هو هذا اليوم الذي سميناه سابعا، هذا اليوم دخل أو لم يدخل؟ دخل. إذا دخل اليوم السابع فإما أن يكون قد زالت الشمس فلا يسقط الاستحباب، يعني حصل وقت الظهيرة، وإما أنه لم تزل الشمس فيسقط الاستحباب. ويكره أن يأكل منها الوالدان وأن يكسر شيء من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء. نعم، هذه روايات بماذا؟ بالروايات من وردت أن الأب أكل بماذا؟ من العقيقة. لكن هناك كلام بالنسبة للأم أن هل يجوز أن تأكل منها أو لا، فيها كلام.
لأن يوجد بعض عادات مثلا منها.
نعم، لا، هذه روايات ليست عادات فقط، وإنما هي روايات بهذا المعنى.
وكيف أهل الأولاد مثلا إخوان
يستطيعون؟
حتى الوالدان يستطيعون.
من التوابع، من توابع مبحث الأولاد، الرضاع والحضانة. طبعا أفضل ما رضع أو أفضل ما رضع يعني الوليد لبن أمه، يرضع لبن أمه. عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. لبن الأم يا ولد يكون أحب شيء للولد، لأنه أعظم شيء بركة على الولد. هلا بالنسبة لماذا؟ جيد، بالنسبة فيما لو ولدت الأم، هل يجبرها، هل يستطيع الزوج أن يجبر زوجته على إرضاع هذا الولد؟ قال: إذا كانت حرة فلا تجبر على إرضاع ولدها. أيضا لرواية عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تجبر المرأة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد. إذا كانت أمة تجبر، أما إذا كانت حرة فإنها مدى لا تجبر، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها، ويجبر الأمة مولاها.
في المقصود بالحضانة، شو المقصود بالحضانة؟
الحضانة رعاية أموره كلها، رعاية أمور الطفل، بماذا؟ مثلا تنظيفه، تغسيله، تكحيله، ما أدري، لاحظ يعني غسل ثيابه، هذا يعني القيام بشؤونه، هذا حضانة الطفل، القيام بمدى بشؤونه بكل ما يلزم له من تغسيله، تنظيفه، تزييمه، هذه الأمور تسمى حضانة.
لا تجبر الحرة على الإرضاء ولدها، يعني أمه لا يجبر على الإرضاء، أو إذا مثلا شخص عنده زوج ثاني لا يجبر.
هنا هذا الكلام في الأم،
نفس الأم
على إرضاع ولدها. جيد، وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه. ليش؟ لأن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني هذه صحيحة، هذه أم للطفل، ولكن إذا أرضعت تستحق ماذا؟ تستحق الأجرة. وكذا مثلا هذه الأم ماذا؟ ما أرضعته بنفسها، وإنما قالت للخادمة عندها، قالت: يا خادمة أرضعي طفلي. فإذا ما أرضعت خادمة المرأة طفلها للمرأة، فهذا يجب على الأب ماذا؟ أن يدفع الأجرة للزوجة. صحيح هي ما أرضعت ابنها بنفسها، لكنها قالت لخادمتها أرضعيه. يعني مثل واحد مثلا طلب منه القيام بعمل، استؤجر على عمل، ف فهو ما قام به وإنما استأجر شخصا آخر في هذه الصورة أو تبرع آخر بالقيام عنه. هامد هلوم أن يقدم العمل لصاحب العمل. وهذه المرأة ماذا؟ هذه المرأة حفظت الطفلة إما بلبنها أو بلبن خادمتها. فللحر نعم هذه لا أشكال لو أرضعته الأم. جيد. وقد سأل أيضا الشيخ ولو كان الأب ميتا فمن أين يدفع؟ إذا كان له فمن مال ماذا؟ من مال الطفل إن كان له ماذا مال.
والله
الأجرة نعم الأجرة يجب على الأب إذا لم ترضعه تبرعا. إذا لم ترضع إذا لم يوجد هناك فلوس عند الأب فمن فلوس ماذا؟ فمن فلوس الولد. وإذا لم يكن هناك للولد مثلا فلوس فقد يقال بأنها تبقى ثابتة في ذمة هذا الولد يدفعها لأمه متى ما بلغ. زوجة هي أم الطفل. أم الطفل تأخذ سواء أرضعت هي بنفسها أو جاءت قالت لخادمتها أرضعي طفلي. لا لا خادمة أي واحد مهم أن تنسب إليها أما أو غير أما ولو كانت فلبينية. جيد. بالنسبة لمدة الرضاع ما هي يا شباب؟ مدة الرضاع قال حولاني. حولاني يعني ماذا؟ يعني سنتين. بارك الله. إذا كان هل يجوز الاقتصار على أقل من السنتين؟ نعم هناك روايات يجوز الاقتصار فيها على 21 يرحمكم الله 21 شهرا لكن أن يرحمكم الله ثانية ويغفر الله لنا ولكم ويشفيكم الله تعالى ويشفينا أيضا هنا. ولكن هل يجوز يا شعلة ماذا أن ترضع الأم ولدها أقل من 21 يعني أن يقتصر في الرضاع على أقل من 21 شهرا؟ قال في الرواية إنه جور إنه ظلم. ماذا؟ فلا والظلم قبيح لا ينبغي ارتكابه. فقال إذن ويجوز الاقتصار على 21 شهرا لا أقل. نعم على أنا أقرأ على 21 شهرا جيد لا أقل. والزيادة إذا قال يجوز الاقتصار على 21 لكن أقل. أما بالنسبة للزيادة أما بالنسبة للزيادة على الحولين على السنتين فيجوز بالشهر والشهرين على الحولين يجوز بالشهر والشهرين لا أكثر. حيث أن بعضهم استشكل أصلا في حرمة شربي انتبهوا يا أزواج في حرمة شربي ماذا لبن الزوجة ماذا في هذه الفترة لأنه يكون بمثابة فضلات غير مأكول اللحم. فضلات غير مأكول اللحم هذا الحليب الذي ينتج بعد السنتين فضلات غير مأكول اللحم. وبعضهم استطرد في الكلام حيث قال يمكن أن تكون هذه من الخبائث إيش من الخبائث التي حرم الله عز وجل ماذا أكلها. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعد السنتين قال هذا قد يقال إنه صدق عليها يعني يريد أن يقول بعد السنتين لا ينبغي أن يستشكل الإنسان بأنه يجب عليه أو لا يجب أن يجب عليه أن يرضع الولد بعد السنتين من أمه أو لا. هذا لا يجب عليه أن يستشكل في الوجوب عليها أن يستشكل في الحرمة أنه هل من المحرم عليه أن يطعم هذا الولد بعد السنتين أو لا. يعني هذا هو الأساس. قال ولكن لأن عادة الطفل لا يمكن ماذا أن ينسلخ عن أمه مباشرة بعد السنتين فلربما يكون معلقا فيها الشهر والشهرين فتحاول أن تبعده فيها شيئا فشيئا. ان شاء الله شهر يربعونه في هذه الايام
الان.
نعم ان شاء الله يربعونه شهر في هذه الايام.
ما هو كل مرتين
ولا نعم ولا ربما يعني هناك سمة خاصة في الأيام الثلاثة الأولى تخرج الأم مادة مهمة جدا لصيانة جسم الإنسان، يعني هي بمثابة المضادات الحيوية الذي إنسان وين جابوه في عالم مليء بالجراثيم، هذا ويش بحاجة إلى لقاحات إلى مضادات، هذه الثلاثة أيام الأولى يرتضعها الطفل فتكون بمثابة المضادات الحيوية الإلهية حتى يكمل هذا الإنسان مسيرته فيما بعد.
آخر الشهر قبل السنتين هناك ثلاثة أشهر 21 يعني يكون ثلاثة أشهر قبل السنتين
لا يمكن يعني لا والزيادة ويجوز الاقتصار ويجوز الزيادة الاقتصار نعم ويجوز الزيادة بشهر وشهرين على المقدار المسموح به هو مسموح بحولين مسموح بحولين يا مهدي يا علي يا حبيبي مسموح بحولين ومدة الرضاع حولان ها فمسموح بحولان لكن الكلام في الأقل والأزيد لكن الكلام في الأقل والأزيد الأقل أديش 21 شهر الأكثر أديش عن السنتين شهر أو شهرين ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين لأنها انتهت فترة الرضاع الواجبة عليه وهنا إذا تطوعت المرأة إذا كانت الأجرة إذا مستحقة على الرضاع إذا تطوعت المرأة يعني تبرعا بذلك كان به وإذا رضيت بالأجرة التي يرضى بها بقية النساء فهي كذلك الأمر أولى والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما يطلب غيرها يعني إما أنت ببلاش فهي أولى من غيره من دون فلوس وإما قالت أخذ ما يأخذه غيري يعني أخذ أجرة أمثالي أجرة مثلي مثل البقية هم يرضعون بعشرة دنانير وأنا أخذ عشرة دنانير فالأم هنا أولى من ماذا من الغير بالإرضاع نشكال دين الله لا يؤخذ دائما من الأعراف دين الله يؤخذ من ماذا من النبي وأئمته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد قطعت جهيزة قول كل خطيب ولو طلبت زيادة عما قنع غيرها فللأبي نزعه واسترضاع غيرها في هذه الحالة يعني لا يجب على الأب أن ينصاع في هذه الحالة التي تطلب فيها الأم زيادة على ما تأخذه غيرها وأما بالنسبة للحضانة التي قلنا عنها رعاية شؤون الطفل فيما يلزم فقال الأم تكون أحق بالولد مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة
بس.
هذه بارك الله لأنها لا تضار لأن فصلها في هذه الفترة نوع ضرر عليها فلا تضار والدة بماذا بولدها هو ضرر على الأم في هذه الفترة
لماذا؟
هي أمه هي تعبت فيه هي أنجزته يشق عليها ذلك يشق عليها فراقه وخاصة في الأيام الأولى إذا كان صغيرا يعني تجده الأب إذا نظر إلى الولد طبعا يا شباب في بعض الأحكام قبل أن يتزوج الإنسان ويولد له أولاد لا يتصورها ولكن بعد أن يتزوج يعني تتغير لديه مفاهيم كثيرة عن علاقة الأب بالابن علاقة الأم بالأولاد وهكذا علاقة الزوج بالزوجة يعني تتغير كثير من المفاهيم قد لا يتصور الإنسان بعض الناس قد لا يتصور أنه كيف يشق عليها ذلك لكن لو تزوجت وكانت وكنت ورأيت الأم عن قرب ستعرف أنه كيف يشق عليها الله أكبر كيف يشق عليها فراق ولدها بارك الله وإذا فصل يعني إذا انتهت إذا انتهت فصل وانتهت مدة الرضاع بارك الله فالحرة أحق بالبنت يعني مسألة الحضانة فصل يعني انتهت مدة الرضاع فصال فطمت إذا فطم، إذا حصل فطام، فالحرة أحق بالبنت إلى 7 سنين، وقيل إلى 9 سنين. على ما أعتقد أنه قال بعض المحشين فيه أنه لم أعرف مدركا لهذا إلى 9 سنين، لم أعرف مدركا إلى 9 سنين، يعني الوارد إلى 7 سنين. على كل فلربما يعني يكون ذلك لأن يعني البنت بهذه الفترة تحتاج إلى أمور يعني تتطلب من الرجل النظر إليها، النظر إلى شيء من عورتها أو مشاكل، فاحترازا قد يكون احترازا، ومن هذا الباب قيل إلى 9 سنين. مو يأخذوها منا، لا تبقى مع ماذا؟ تبقى مع أمها. لا، هذا قال الأم أحق بالولد مدة الرضاع، ما بعد مدة الرضاع سيأتي حكم، هذا ذكر حكما ما بعد مدة الرضاع.
كمان يعني أنا مع مرتك في البيت
يعني هذه صلاة لما يقول أحكم بالبنت إذا طلقت، أو مثلا إذا كان الأب في مكان، إذا كان الأب في مكان وكانت الأم في مكان آخر. إلى 9 سنين. وأما بالنسبة للأب فهو أحق بماذا؟ بابنه.
يعني من بعد
يعني عندما يحصل الفراق،
إيه؟
البنت تبقى مع الأم، والذكر يبقى مع من؟ مع الأب. هذا واحد يقول المثل، هذا باب آخر الحصة، يقول المثل يا إن الطيور على أشكالها تقع، لا أشكال، البنت تبقى مع الأم والولد الذكر يبقى مع ماذا؟ مع الأب.
أنا نسيب بعد تمام الحولين يكون هذا الحكم.
هذا نعم، هذا الحكم
بعد تمام الحولين.
جيد. ولو تزوج وبالنسبة لو كان هذا الولد في حضانة أمه ثم بعد ذلك تزوجت، لاحظ، فإن هذه
نعم. شيخ فصل يعني بالطلاق يعني لا
في فصل بالفطام بعد مدة الفطام.
كيف يعني هو قال هنا البنت إلى 7 سنين؟
لا إشكال، كيف يعني نراجع هذا حينما يشرح بطريقة ويكون هناك احتمال آخر، الفصل هو المراجعة دايم، ويعني حتى لا يذهب الوقت بسرعة. ولو تزوجت الأم إذا قال سقطت حضانتها، طبعا كل هذه مأخوذة من الروايات، يعني إذا واحد أراد أن يصيبها بعقله قد يصيبها وقد لا يصيبها، ولكن هذه كلها مستمدة من ماذا؟ ومستنبطة من روايات آل البيت عليهم الصلاة والسلام. نعم، التي هي أما بالنسبة للصبي فهو مع الأب. فهو مع نعم مع الأب. ولو مات الأب فالأم أحق به من ماذا؟ من الوصي، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فتكون حينئذ الأم أحق به من ماذا؟ من الوصي، ولا سيما إذا كان هذا الوصي أجنبيا. وكذا قال تكون الأم أحق لو كان الأب مملوكا، ولكنها هي ماذا؟ حرة بالمقابل، أو كافرا كانت الأم الحرة المسلمة أحق به حتى ولو تزوجت، ما دام أنه كان كافرا يعني أو كان الأب مملوكا، فهذا يبقى الولد مع الأم المسلمة الحرة حتى ولو تزوجت ماذا وكانت في حبال رجل آخر. نعم، الأب فيما بعد لو أعتق تغير الموضوع، لو أعتق فيما بعد يرجع ما يعني يثبت له حق من جديد، يكون هو أحق بالولد الذكر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.